الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا حماد بن الشيخ، وحماد بن الشيخ تقدم لنا كثيرا، وهو أبو السيد التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا وفيع بن الجراح أبو عاصم أبو سفيان الكوفي، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 96 أو في بداية عام 97 و100. وقد أخرج في وفيع الجماعة عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو أيضا من كبار العلماء ومن كبار الحفاظ، ومتفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن حكيم بن جبير هو الأسدي، وقيل مولى الحكم بن أبي العاص الثقفي، وقيل مولى لبني أمية. وحكيم بن جبير هذا شبه اتفاق بين المصاب على تضعيفه، فضعفه الإمام أحمد والنسائي ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم الرازي، وزاد أبو حاتم فقال منكر الحديث، وقال ابن معين وأبو داود ليس بشيء، وتركه الشعبة وقال الدارقطني مطبوخ، وكذلك أيضا ضعفه السادي وعبد الرحمن بن مهدي، لكن مثل عن بعض الحفاظ تقوية حكيم بن جبير هذا، فقال عنه يحيى بن سعيد القطان قال لا بأس به، أو نقل عنه تلميذه علي بن نجيب أن يحيى بن سعيد القطان لم يرى بأسا بحكيم بن جبير. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو زرعة عن هذا الرجل فقال محله الصدر، لكن الراجح هو تضعيف حكيم بن جبير وأنه ضعيف. والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه ويكادون يتفقون على هذا التضعيف. الأمر الثاني أنه وجدت له أحاديث منكرة، تخالف الأحاديث الصحيحة، فعلى قلة روايته وجدت له أحاديث منكرة، ومن هذه الأحاديث المنكرة ما رواه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم أن لكل شيء سنام، وأن سنام القرآن سورة البقرة، وأن سورة البقرة ما تقرأ في بيت إلا وهرب الشيطان من هذا البيت. أظن هذا الحديث بهذا اللفظ منكر، والصواب هو ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كما قدر الإمام مسلم وأصحاب السنن، أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يطير منه الشيطان. هذا هو لفظ الحديث الصحيح. فرواية حكيم بن جبير وقعت زيادة على هذا الحديث، وهو أن لكل شيء سنام، وأن سنام القرآن سورة البقرة، فأتى بهذه الزيادة المنكرة وخالف سهيل بن أبي صالح. وكما ذكرت الحديث عند مسلم وأصحاب السنن وليس فيه هذا اللفظ، وإنما فيه أن سورة البقرة عندما تقرأ في البيت يخرج الشيطان من هذا البيت. وكذلك أيضا له حديث منكر آخر، فروى عن إبراهيم النقعي عن الأسود بن يزيد النقعي عن عائشة من المؤمنين أنها كانت تنبذ لرسول صلى الله عليه وسلم في جو أخضر، بينما الصحيح رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة كما رواه حماد بن أبي سليمان، وكذلك أيضا أيوب السختياني أو غيره عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتداب، نعم، بعض أضواك روى عن عائشة من المؤمنين أنهم كانوا ينبغون لرسول صلى الله عليه وسلم في شقاء وليس في جو أحمر، وكذلك أيضا ليس من رواية إبراهيم النفع عن الأسود. فحسين الجبير أخطأ في هذا الحديث، وأيضا أتى بزيادة وهي ذكر الجو الأخضر، فأخطأ في هذا الحديث من وجهين. كذلك أيضا كما ذكر أبو عيسى الترمذي أنه أن شعبة أنكر عليه حديث من سأل وله ما يغنيه أتى يوم القيامة وفي وجهه خموشا، وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عن الذي يغنيه أو ما هو حد الغنى قال 50 درهما أو ما يعادلها من الذهب. وهذا كما ذكرت أن شعبة وكذلك أيضا الدارقطني وابن حبان وأيضا النسائي كلهم أنكروا هذا الحديث وضعفوا هذا الحديث، ونكرت هذا الحديث من تفوض أتت من تفوض حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود. فأين أصحاب ابن مسعود وأين أصحاب محمد بن عبد الرحمن عن هذا الحديث حتى يتفوض به حكيم بن جبير على قلة روايته؟ كذلك أيضا من حيث المتن فيه غرابة، كذلك أيضا هذا الحديث من حيث المتن فيه غرابة، فما في شك أن الناس يختلفون، أن الناس في حد الغنى يختلفون، فمن الناس ما يكفيه 50 درهم وليس فيه أكثر من ذلك، ومن الناس يكفيه، كذلك أيضا الأحوال تختلف، كذلك أيضا الأحوال تختلف، فهذا وجه غرابة في هذا المتن. وكما ذكرت أن الإجماد من النصارى وهذه النصارى أتت من قول حكيم تبين في هذا الحديث، فلذلك تظهر الصواب على أمثاله. وهناك أيضا أحاديث ساقها ابن عدي لحكيم تبين وهي إفرادات وغرائب، فهذه الأحاديث دلت على ضعف حكيم بن تبين هذا. والدليل الثالث على ضعف حكيم بن تبين هو أنه قد جرح جرحا مكسرا، قد جرح جرحا مكسرا كما في تضعيف عبد الرحمن بن مهدي عندما قال له من خلاص. فالخلاصة أن حكيم بن جبير ضعيف ولا شك في ضعفه. عن إبراهيم، إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النفعي، إبراهيم يزيد بن قيس بن الأسود النفعي أبو عمران الكوفي، أبو عمران الكوفي، وإبراهيم من كبار علماء المسلمين ومشهور جدا، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 96، والمشهور عن إبراهيم أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، المشهور عند أهل الحديث أن إبراهيم هذا لم يسمع من أحد من الصحابة، وإنما رأى بعض الصحابة، فرأى عائشة من المؤمنين لكنه لم يسكت سماعه منها. وإبراهيم رحمه الله فقير الإرسال، وإبراهيم من يزيد هذا فقير الإرسال، واختلف في مرسلاته على 3 أقوال، بعضهم ذهب إلى تضعيف مرسلات إبراهيم مطلقا وبعضهم قواها، كما مثل ذلك عن يحيى بن معين، ثم روى ذلك ابن عدي في كتابه الكامل عن يحيى بن معين أنه قال غالب مراسيل إبراهيم زياد إلا حديث القصبه وحديث تاجر البحرين، حديث القصبه أي أن القصبه تنقض الوضوء، وما في شك أن هذا الحديث منكر. فإبراهيم أرسل هذا الحديث وكان قد أخذ هذا الحديث عن أبي العالية، فيحيى بن معين من غالب مراسيل إبراهيم زياد إلا ما كان من هذين الحديثين، وكذلك أيضا وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب مختار المنصور فقال غالب مراسيل إبراهيم زياد. والقول الثالث هو قول الحافظ البيهقي، طبعا القول الأول هو قول الذهبي ممن قال بالقول الأول الذهبي، والقول الثالث وهو قول الحافظ البيهقي أنه يفرق بين مراسيل إبراهيم، فما أرسله عن ابن مسعود يقبل، ما أرسله عن ابن مسعود يقبل، وما أرسله عن غيره فلا يقبل. ووجد ما ذهب إليه البيهقي أن إبراهيم ثبت عنه رحمه الله أنه قال إذا قلت عن ابن مسعود، إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود، وإذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني، إذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني، وأما إذا كنت غالب المسجد فهو عن جماعة عن ابن مسعود. وكما ذكرنا سابقا أن الغالب على أصحاب ابن مسعود أنهم ثقات، كما نص على ذلك في الإسلام في ابن تيمية فقال غالب أصحاب ابن مسعود ثقات. وذكرنا سابقا أن رواية أبي عبيدة عن أبيه أنها مستقيمة، مع أن واضح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي عبيدة، مع ذلك أنها مستقيمة بسبب ثقة وعدالة أصحاب عبد الله بن مسعود. وطبعا هذا من حيث الغالب، وإلا وجد فيهم من هو ضعيف أو متسلم فيه، وهو شخص واحد وهو الحارث بن عبد الله الأعور. فأتي الحارث ليس له رواية عن المسعود إلا أحاديث قليلة جدا. نعم طبعا الراجح من هذه الأقوال هو قول الحافظ البيهقي، وما في شك أن قول أهل النهائيين والذي وافقه عليه شيخ الإسلام أيضا قول قوي. فالخلاصة أن مراسيل إبراهيم قوية وأنه يعتبر بها. وذكرنا سابقا قاعدة في المراسيل، وقلنا أن المراسيل نعم، وقلنا أن أقوال أهل العلم المراسيل تنقسم إلى أربعة أقوال، أو قيل في المراسيل أربعة أقوال، من ذهب إلى الاحتجاج بها مطلقا، ومن من لم يذهب إلى الاحتجاج بها مطلقا، وهذا هو المشهور عند أهل الحديث، ومنهم من فصل بين مراسيل سعيد المسيب وغيره، وهذا هو المشهور عند الإمام الشافعي. والقول الرابع وهو أرجح هذه الأقوال أنه أن جميع المراسيل لا يحتج بها إلا إذا لم يوجد في باب غيرها فنستأنس بها ونعمل بها، وهذا كما هو المشهور عند أهل الحديث أحب إلينا من الاجتهاد وأحب إلينا من الرأي. لكن ما في كثير من المراسيل كبار التابعين كإبراهيم، وهمين كانوا كبار التابعين، لكن كما ذكرنا مراسيله قوية، وكذلك أيضا عمر بن الزبير وسعيد بن المسيب والسعدي وغيرهم كغالب على هذه المراسيل القوة. عن الأسود، الأسد هو بن يزيد، الأسد هو بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة فقيه من كبار التابعين من حضرم، توفي في عام 74 أو عام 75، وهو من مشاهير أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو يكاد يكون من أكثرهم، بالإضافة إلى مسروق بن الأفجع الهمداني. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للزهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. طبعا قبل أن نتكلم على صحة هذا الحديث نذكر من خرج هذا الحديث. نعم لا لا، الأقوال فيها أربعة أقوال. نعم ذكرت ماذا؟ اي نعم اقول فيها اربع اقوال. القول الاول من ذهب الى الاحتجاج بها مطلقا، وهذا هو المشروع عن الحنفيه والمالكيه. والقول الثاني من لم يحتج بها مطلقا، وهذا هو مذهب اهل الحديث المشروع عنه. والقول الثالث انه يفرق بين بعض المراسيل والبعض الآخر، فيحتج بمراسيل سعيد، وهذا هو المشروع الإمام الشافعي دون غيره. والقول الرابع أنه لا يلجأ إلى المراسيل وأنها كلها ضعيفة إلا إذا لم يوجد في باب إلا بعض المراسيل القوية التي يعني نص أهل العلم على قوتها، فهذه المراسيل يعني يعمل بها وتكون حب إلينا من الاجتهاد ومن الرأي. كيف ماذا وجهنا؟ نعم البيهقي يقول ان المراسيل ابراهيم عنه مسعود قويه يحتج بها. نعم ووجه قول البيهقي هو ما ثبت عن ابن ابراهيم، يقول اذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعه عن ابن مسعود، واذا سميت فهو من سميت، اذا قلت حدثني مثل الاسد فهو عن الاسد عن ابن مسعود. نعم هذا الحديث أخذه الإمام أحمد، وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وأبي معاذ في كتابه الكامل، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في كتابه الأوسط. أخرجه الإمام أحمد والطحاوي في كتاب عن الآثار والبيهقي وابن عدي وابن أبي الكيلة وعبد الرزاق وابن منذر في كتابه الأوصاف من طرق عن سفيان الثوري من طرق عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير. وهناك إسناد آخر لهذا الحديث وهو نازع في رواية البيهقي. البيهقي روى هذا الحديث بإسنادين، الإسناد الذي ذكرناه من طريق سفيان الثوري، وروى هذا الحديث أيضا من طريق محمد بن الفضل بن جابر عن أبي عبد الرحمن الأجرمي قال حدثنا إسحاق الأجرم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود. فزاد الحكيم بن جبير منصور، ففي رواية إسحاق الأجرم أن منصور تابع حكيم بن جبير، لكن طبعا هذه رواية منكرة وليست صحيحة، وإنما الصحيح عن سفيان الثوري كما رواه ابن مبارك وعبد الرزاق وكذلك أيضا أبو حذيفة موسى بن مسعود وكذلك أيضا مؤمر بن إسماعيل. في هؤلاء روى عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، وإسحاق الأجرم روى عن سفيان عن حكيم روى عن سفيان عن منصور. وفي الحقيقة أن إسحاق الأجرم اختلف في روايته، فروى عنه الإمام أحمد عن سفيان عن حكيم بن جبير، وروى عنه أبو عبد الرحمن الأجرمي قال عن إسحاق الأجرم عن سفيان عن منصور. فأبو عبد الرحمن الأجرمي خالف الحفاظ والثقات من أصحاب سفيان الثوري، خالف الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث عن إسحاق الأجرم على رواية صحيح المستقيم التي وافقت رواية أصحاب سفيان الثوري. فهذه رواية معلومة من وجهين، الوجه الأول أن إسحاق الأجرم اختلف عدده، فروى أبو عبد الرحمن الأجرمي عن إسحاق الأجرم عن سفيان عن منصور، وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأجرم عن سفيان عن حكيم بن جبير، وما في شك أن الإمام أحمد مقدم على أبي عبد الرحمن الأجرمي. والوجه الثاني أن الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري بن مبارك ووقيع بن مبارك ووقيع بن الدواء أيضا وعبد الرزاق ومن ذكرنا كلهم رووا عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، فما في شك أن هذه الرواية منكرة وساقطة، وما ذهب إليه الشيخ المشاة رحمه الله ليس بصحيح وليس بصواب، بل ما في شك أن الرواية التي وقع فيها منصور بدل الحكيم رواية منكرة بل هي باطلة. فلذلك نقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه خطأ هذه الرواية، وكذلك أيضا أقره الحافظ البيهقي. نعم، أما ما يتعلق بصحة هذا الحديث فهذا الحديث أيضا فيه اتفاق بين أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، فمن ضعف هذا الحديث أبو عيسى الترمذي صاحب هذا الكتاب، فقال هذا حديث حسن، وتقدم لنا سابقا أن الحديث الحسن عند الترمذي إنما يكون ضعيفا وإنما يكون معلولا، وقصار أمره أن يكون في متن الترمذي شيء في ثبوت هذا الحديث. ففي الغالب أن الترمذي يستعمل هذا الاصطلاح في الحديث الضعيف أو المعلول، فهنا لم يصح هذا الحديث. كذلك أيضا من ضعف هذا الحديث أبو الفرج بن جوزي في كتابه التعليق، كذلك أيضا من الدوكماني في تعليقه على سنن البيهقي، كذلك أيضا من العربي في كتابه العارضة فنقل أن حكيم بن جبير قد تكلم فيه، كذلك أيضا الإمام البخاري كما نقل ذلك أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الكبير. فسأل أبو عيسى الترمذي الإمام البخاري عن هذا الحديث، فقال سألت محمدا عن حديث حكيم بن جبير، فقال يروى هذا الحديث أيضا عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة، وهو حديث فيه اضطراب. فإذا هذا الحديث معلوم بعلتين، العلة الأولى هي ضعف حكيم بن جبير، والعلة الثانية هي اضطراب حكيم بن جبير كما ذكر ذلك البخاري، فقال إن حكيم قد روى هذا الحديث أيضا عن سعيد بن جبير عن عائشة. فالخلاصة أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وكذلك أيضا ما ذهب إليه الشيخ مشاكل من تصحيح هذا الحديث وهو أيضا ليس بصحيح. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على صحة هذا الحديث. أما ما يتعلق بالكلام على فقه هذا الحديث، فأهل العلم اتفقوا على أن الوقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس. أهل العلم اتفقوا على أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، ونقل اتفاقهم على هذا القول أو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط. نقل اتفاق العلماء على أنهم متفقين على أن وقت الظهر يبدأ من حين زوال الشمس. وطبعا وقت الزوال كما ذكر أهل العلم أنه إذا أراد الشخص أن يعرف هل الشمس زالت أم لا، ينصب شيئا مستقيما، ينصب عمودا مستقيما قبل الظهيرة بفترة طويلة، ثم ينظر إلى الظل، فالظل تجد أنه يتقلص شيئا فشيئا حتى يصل إلى نقطة ويتوقف عندها، ثم يبدأ بالزيادة. فإذا بدأ بالزيادة تكون الشمس قد زالت، إذا بدأ هذا الظل بالزيادة تكون الشمس قد زالت، فهذه هي علامة زوال الشمس. نعم. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا الحديث، ذكرنا سابقا أن للظهر وقتان، الوقت الأول نعم حالة كامل، الحالة الأولى أنه في عدم أو في نعم في عندما لا يكون الجو حار، عندما لا يكون الجو حار فالسنة في الظهر هو التعجيل، عندما لا يكون الوقت حار السنة في الظهر هو التعجيل، وبذلك تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا زالت الشمس، كذلك أيضا في حديث أبي برزة أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، كذلك أيضا في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، هذا إذا لم يكن الجو حارا. أما إذا كان الجو حار فالسنة في الظهر أنها تؤخر كما سوف يأتينا. تواترت الأحاديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أجلوا بالصلاة، قال إذا اشتد الحر فأجلوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. فإذا للظهر حالة عن الحالة الأولى أنما لا يكون الجو حارا فالسنة هو تأجيلها في أول وقتها، وعندما يكون الجو حار فالسنة فيها هو تأخيرها إلى أن يبدا الجو قليلا. وبهذا القول قال جمهور العلماء الإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك أيضا غيرهم من أهل الحديث كابن خزيمة وابن حبان وأبي محمد بن حزم وغيرهم من أهل العلم، فكلهم ذهبوا إلى هذا التفصيل. نعم. الأمر هذا الذي يتعلق بهذا الحديث هو أن أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس اختلفوا فيما بينهم متى ينتهي وقت الظهر، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن وقت الظهر ينتهي إلى أن تكون إلى أن يكون ظل الشيء كمثله، يعني من زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل الشيء كمثله. واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في صحيحه ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصبح ظل الشمس مثله ما لم يدخل وقت صلاه العصر. والقول الثاني في هذه المساله هو ان نهايه وقت الظهر الى ان يصبح ظل الشمس مثليه، وبهذا القول قال ابو حنيفه النعمان. وهذا القول لا يعلم له دليلا صحيحا، فلا يوجد حديث صحيح فيه أن وقت الظهر ينتهي إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه، وإنما هذا القول منقول عن بعض السلف، فلعل أبا حنيفة رحمه الله لم تصل له هذه الأحاديث، فلذلك قال بما نقل عن بعض السلف أن وقت الظهر ينتهي إلى أن يبلغ ظل الشيء مثليه. القول الثالث في هذه المسألة أن وقت الظهر لا ينتهي حتى تطفو الشمس، أن وقت الظهر لا ينتهي حتى تطفو الشمس، وهذا قول عطاء بن أبي رباح، واستدل أو يعني استدل قول عطاء بن أبي رباح أن بعض العلم يذهب لأن الظهر والعصر وقتها أو وقت الظهر والعصر يختلفان، فإذا كأن لهما وقت واحد، فاستدل بهذا التعليل بما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح، وكذلك أيضا وافقه طاووس بن كيسان اليماني. طبعا والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول أن وقت الظهر إلى أن يبلغ ظل الشيء كمثله، كما ثبت بذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أحسن الحديث التي جاءت في المواطيق هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه حديث قوي. في الثلاث أكثر الحديث فهي حديث فعلية. قال بالحديث التي جاءت في تعيين الأوقات هي حديث فعلية. كما في حديث ابن موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عندما زالت الشمس ثم دخل بقية المواطيق. كذلك أيضا في حديث ابن عباس وغيره. فأغلب الحديث التي جاءت حديث فعلية. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث قولي وماتت أن القول مقدم على الفعل أن القول أقوى وهو مقدم على الفعل. فلذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن أحسن الحديث التي جاءت في مواقيت هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي هذا الحديث أن وقت الظهر إلا أن يدعو كل شيء كمثله. فهذا هو راجح من هذه الأقوال. نعم. ثم قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. طبعا اختاروا تعديل الظهر في أول وقتها وهذا ما لم يشتد الحوض. هذا ما لم يشتد الحوض كما ذكرنا سابقا وكما سوف يأتينا. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديث من أجل حديث الذي رواه أو من أجل حديث الذي رواه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. هذا الحديث كما ذكرت سابقا رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وكذلك أيضا الدارقطني وكذلك أيضا ابن حبان في كتابه المدوحي والمعدي. وهذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف ضعفه الدارقطني وابن حبان والنسائي كلهم ذهبوا لتضعيف هذا الحديث. ثم قال قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. ذكرنا السابق نعم ذكرنا فيما سبق أن الأدلة دلت على تضعيف حكيم بن جبير. نعم قال محمد أي البخاري وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الظهر. طبعا البخاري كما ذكرنا سابقا يثير الاختلاف الذي وقع على حكيم بن جبير. ثم قال ابو عيسى حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي نعم الحسن بن علي هو ابن محمد الهذلي ابو علي الحلواني. الحسن بن علي بن محمد الهذلي ابو علي الحلواني وهو ثقه حافظ من الطبقه الحادي عشره وتوفي في عام 42 و200. قال اخبرنا عبد الرزاق وابن حمام بن ناسا الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني وعبد الرزاق من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 11 و200 عن 85 سنة وقد أخذ له الجماعة. وما في شك أن عبد الرزاق من الثقات الكبار لكن كما ذكرنا سابقا أن حديثه ينقسم إلى عدة أقسام نعم وأن أصح أقسام حديث عبد الرزاق إذا كان سيفه معمر وكان راوي عنه من الذين روى عنه قديما وكان راوي عنه من سمع منه قديما فهذا يكون أصح حديث عبد الرزاق. ووجه نعم جعل هذا القسم أصح حديث عبد الرزاق أن عبد الرزاق موصوف بأنه أثبت الناس في معمر بن راشد البصري. هذا فيما يتعلق بالشيخ أما ما يتعلق بالراوي عنه قديما لأن عبد الرزاق رحمه الله أصابه العمى في نهاية حياته وأخذ ضغطا ففي بعض المرات يقبل التلقين فهذا التلقين الذي كان يقبله أوقع في أحاديثه بعض الأخطاء والأوهام فلذلك تكلم فيه بعض أهل العلم. القسم الأول وكان شيخه معمر وكان الراوي عنه ممن روى عنه قديما كيحيى بن معين والإمام أحمد وإسحاق الراهوية وغيرهم. والقسم الثاني أقسام حديث عبد الرزاق ألا يكون شيخه نعم ألا يكون شيخه معمر مراتب ويكون الراوي عنه من سمع عنه قديما. والقسم الثالث من أقسام حديث عبد الرزاق أن يكون الراوي عنه ممن سمع من عبد الرزاق بعدما أصيب بالعمى. والقسم الرابع من أقسام عبد الرزاق إذا كان راوي عنه ضعيفا يكون الحديث ضعيف من أجل هذا الراوي الضعيف وكذلك أيضا من أجل أن هذا الراوي قد روى عنه بعدما أصيب عبد الرزاق العمى. وأيضا قد يكون هذا الشخص لقن عبد الرزاق، قد يكون هذا الشخص أيضا لقن عبد الرزاق، فلذلك يكون إذا كان راوي عنه من فهو عنه بعد ما أصل بالعمى، وكان ضعيفا يكون الحديث، لكن هذا الحديث الذي رواه معدوم بعدة علل، فهذه تقول من أقسام حديث عبد الرزاق، وقد ينقسم لأكثر من هذه الأقسام، لكن هذه هي أصول هذه الأقسام. قال أخبرنا معمر بن واثق البصري أبو عروة نجيب اليمن، وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 54 هجرية، وذكرنا فيما سبق أو بالأمس ذكرنا أقسام حديث معمر، وقلنا إذا كان شيخ معمر الزهري أو يحيى بن أبي كثير أو قتادة، إذا كان شيخ معمر الزهري أو قتادة أو عبد الله بن طاووس، وكان راوي عن معمر أحد اليمنيين كعبد الرزاق أو هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا هو القسم الأول من أقسام حديث معمر، لأن معمر موصوف بأنه من أشد الناس في الجهل، وكذلك أيضا هو متشبك في عبد الله بن طاووس وأيضا في قتادة. وإذا كان راوي عنه يمنيا كما ذكرت، لأن عبد الرزاق عندما كان في اليمن كان يحدث من كتابه، فلذلك أصبح حديث اليمن مستقيم وكتاب العلم نفسها. والقسم الثاني من أقسام حديث عبد الرزاق لا يكون شيوخه أحد هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم، ويكون راوي عنه أحد اليمنيين. والقسم الثالث من أقسام حديث معمر هو ما حدث به بالبصرة، لأنه رحمه الله عندما كان بالبصرة أخذ يحدث من حجه، لأن كتبه لم تكن موجودة عنده، لذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام، كما نص على ذلك يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. والقسم الرابع إذا روى معمر عن شيوخ قد تكلم رواية معمر عنهم، وهم أربعة: هشام بن عروة وثابت البناني والرابع والثالث الأعمش والرابع هشام بن عروة والأعمش وثابت البناني وعاصم بن نبيل، وعاصم بن نبيل، فهؤلاء الأربعة قد تكلم رواية معمر عنهم. والقسم الثالث والقسم الخامس من أقسام حديث معمر إذا كان شيوخه أحد هؤلاء الأربعة وكان راوي عنه أحد العراقيين. وطبعا الدرجة القسم الأول والثاني هم في الدرجة العليا من الصحة، القسم الأول والثاني من أقسام حديث عبد الرزاق في الدرجة العليا من الصحة، وباقي الأقسام الأصل فيها الصحة، حتى أيضا باقي الأقسام الأصل فيها الصحة، وإن كان وصف ببعض الأخطاء والأوهام، لكن هذه الأخطاء والأوهام يسيرة وليست بالكثيرة، الغالب على حديث الاستقامة، فنحن على استقامة حديثه حتى يتبين للدليل أنه قد أخطأ. نعم، عن الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وتوفي في عام 24 هجرية، وقيل عام 23 وقيل عام 25، وهو من صغار التابعين من الطبقة الرابعة. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في نزالة الشمس. نعم، طبعا هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن أخرجوه مطولا كرواية الترمذي مختصرة، أما عند البخاري ومسلم فهو مطول، وكذلك أيضا أخرجه النسائي والإمام أحمد وابن حبان، وهو أيضا في مسند عبد الرزاق، وأخرجه أيضا الدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار وعبد بن حميد. طبعا وكل هؤلاء رووه من طريق الزهري، إلا ما كان من رواية عبد بن حميد، فعبد بن حميد رواه عن جعفر بن عون عن مسلم الملائي عن أنس، وإسناد حديث عبد بن حميد ضعيف من أجل مسلم الملائي. نعم، وطبعا إسناد أبو عيسى الترمذي إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد، لأن جميع رجال الثقات وأسباب ومشاهير. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وطبعا كما ذكرنا الشيخان قد اتفقوا على صحة هذا الحديث، ثم قال وهو أحسن حديث في هذا الباب. وفي الباب عن جابر، حديث جابر أخرجه البخاري، حديث جابر أخرجه البخاري وأصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن كأبي داود، حديث جابر أخرجه البخاري وبعض أصحاب السنن كأبي داود. وفق هذا الحديث تقدم في الكلام على الحديث الذي قبله. نعم. قال الرئيس حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو غدا الثقفي، وهو ثقة كذب مكثر من الحديث، وتوفي في عام 400، وقد أخذ له الجماعة. قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري أبو الحارث، والليث أيضا من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء في عصره، وتوفي الليث في عام 75، وهو من الطبقة السابعة، وقد أخذ له الجماعة. عن الاجتهاد هو الزهري عن سعيد بن المسيب وابن حزم القرشي المخزومي أبو محمد المدني، وسعيد طبعا غني عن التعريف، وهو من الطبقة الثانية من كبار التابعين، وتوفي بعد 90 رحمه الله. وتقدم الكلام على مراتب سعيد بن المسيب وأبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، وأبو سلمة ثقة تجد فقيه، وكان من كبار الفقهاء في عصره، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 94، وقيل غير ذلك، وقد أخذ له الجماعة، واختلف في اسمه، فقيل إسماعيل وقيل عبد الله، والمكتوب أن اسمه كنية، هذا هو المكتوب. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأجردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحمد، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن المنذر في كتابه الأوسط وغيرهم. وتجمع ناسكة من إسناد الترمذي إسناد صحيح، فهذا الإسناد مسلسل للحفاظ الصفات الأسباب، فهذا الحديث يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض. وهذا المتن يعتبر متن متواتر، فهو هذا المتن جماعة من الصحابة، هو هذا المتن جماعة من الصحابة، ورواه أبو سعيد ورواياته عند البخاري وكذلك أيضا أبو داود روايته عند البخاري كما سوف يأتينا، وكذلك ابن عمر روايته أيضا عند البخاري، فهذا المثل يعتبر مثل متواتر، وذكرنا سابقا السورة التي كثرت في الحديث حتى يكون متواترا، ذكرنا فيما سبق السورة التي كثرت في الحديث حتى يكون متواترا، وقلنا هذه السورة هي عبارة عن أربعة سورة يجب أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا. السورة الأول هو أن يرويه جماعة، وأن يرويه جماعة من الناس، وهؤلاء الجماعة كيف في حد هؤلاء الجماعة، كيف في حد هؤلاء الجماعة، والراجح هو أن يكون هؤلاء أربعة فما أكثر، الراجح أن يكون هؤلاء أربعة فما أكثر، هذا هو الراجح، لأن الثلاثة يطلق عليه مشهور، وفوق المشهور فأربعة فوق المشهور، فأربعة فوق المشهور ويدخل في المتواتر، وما في شك نعم، والمتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني، المتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني، وعندما يروي أربعة من الصفات حديث فما في شك أن هذا يفيد العلم اليقيني، لأن ما يمكن أن يتفق أربعة من الناس وكل انتقاص على الكذب أو على الخطأ، هذا ما يمكن، والعقول تنفي هذا الشيء وتستبعد هذا الشيء، فما في شك أن عندما يتفق أربعة فهذا يفيد العلم القطعي والعلم اليقيني، ويكون صحة هذا الخبر بلا شك وبلا تردد، كان يرويه أربعة عن مثلهم، وهذا هو الشرط الثاني، والشرط الثالث أن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ومعنى هذا الشرط أن يكون من الثقات، معنى هذا الشرط أن يكون من الثقات، لأنه هو الذي يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، لأن الكذابين قد يتفقون من جماعة 20 أو 30 أو 40 على الكذب، أما جماعة من الثقات فلا يمكن أن يتفقوا على الكذب، فهذا هو الشرط الثالث والشرط الرابع أن يكون منتهى خجلهم الحس والمشاهدة والسماع، أن يكون منتهى خجلهم الحس والمشاهدة والسماع، والمقصود بهذا إفراد الأحكام التي تدرس بالعقل، المقصود بهذا إفراد الأحكام أو الأخبار التي تدرس بالعقل، فهذه خارجة عن باب الأخبار، هذه خارجة عن باب الأخبار وخارجة عن المتواتر، فهذه الشروط لا بد من تواطئها في خبر الناس حتى يكون هذا الخبر متواطئا. وبالنسبة للشرط الأول نص شيخ الإسلام المسيرية وكذلك أيضا الحافظ بن حجر على أنه في الحقيقة لا يشترط عدد معين، على أنه في الحقيقة لا يشترط عدد معين، وإنما المشترط هو ما أفاد إخبار هؤلاء العلم القطعي، وما أفاد إخبار هؤلاء العلم القطعي، وعندما قلنا حددنا هذا الأمر بأربعة هذا لا ينافي ما ذهب إليه شيخ الإسلام والحافظ بن حجر أن المقصود هو ما أفاد العلم القطعي، وأقل ما يفيد العلم القطعي أربعة، وقد طبعا يفيد العلم القطعي أقل من الأربعة، ثلاثة أو اثنين، مرات قد يفيد العلم القطعي اثنين أو ثلاثة، لكن الأمة متفقة على أن هذا لا يسمى متواتر، الأمة متفقة على هذا لا يسمى متواتر، نعم هم اختلفوا في هل قبر الآحاد الصحيح يفيد العلم أم لا، طبعا هذه مسألة أخرى، لكن في مسألة المتواتر هم متفقين أو فيما أعلم أو لا أعلم أن بين الخلاف أن الثلاثة لا يسمى متواترا، أن رواه الثلاثة لا يسمى متواترا. في الماضي أن الظهر في شدة الحر أنه المستحب فيها والمشروع فيها أنها تؤخر حتى يبرد الجو قريبا، والدليل على ذلك ما جاء في هذه الأحاديث المتواترة من الأمر بالإبراد في الصلاة، من الأمر بالإبراد في الصلاة، وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم، إلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم، وبعض خالف في هذه المسألة وقال السنة في الظهر أنها دائما تؤدى في أول وقتها، أن السنة في صلاة الظهر أنها تؤدى في أول وقتها، وحكى الحافظ بن حجر هذا القول لكن لم ينسبه إلى أحد، لكن ما نسب هذا القول إلى أحد من الناس، لكن ما في شك أن الصحيح هو القول الأول، لأن الأحاديث فرقت بين شدة الحر وبين عدم شدة الحر، كذلك أيضا اختلفوا في هذا الأمر هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، اختلفوا في هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الإرشاد والاستحباب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر محمول على الاستحباب وعلى الإرشاد، وحكى القاضي عياض عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلى أن هذا الأمر يفيد الوجوب، لأنهم قال ليس هناك خالص يصف هذا الأمر من الوجوب والاستحباب، واستدل بما ذهب إليه الجمهور بما رواه البخاري من حديث حداد بن الأوس أن قال فتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الحاج فلم يشتم فاستدل بهذا الحديث على أن هذا الأمر الذي جاء في حديث المغيرة وما في معناه أنه محمول على الاستحباب، لكن عند التحقيق أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن هذا الحديث كما سيأتينا أنهم طلبوا زيادة في التأخير، وهذه الزيادة قد تخرج وقت الصلاة وتعطيه عن وقتها، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستجب إلى شكواه، وعند التحقيق لا نعلم أن هناك خالصا يترك هذا الأمر من وجود والاستعداد، نحن لا نقول هذا واجب، لكن بحثنا عن خالص فلم نجد، ما وجدنا خالص يترك هذا الأمر من وجود والاستعداد، نحن لا نقول بوجود، وإنما نقول فقط أنه ما وجدنا خالص يترك هذا الأمر من وجود والاستعداد، وعن خالص صحيح صحيح ويدل على أن هذا الأمر محمول على الاستعداد وعلى الإرسال، كذلك أيضا كل ما يتعلق بهذا الحديث، هل هذا الحديث خاص بالجماعة أم يشمل الجماعة والأفراد؟ فالمشهور عند الشافعي والمالكية أن هذا خاص بالجماعة، فإلى هذا القول ذهب ابن حزم وذهب الإمامان أحمد والشافعي مع ذهب الإمامان أحمد وإسحاق إلى أن هذا الأمر يشمل الجماعة والفرادة، وكذلك أيضا الفرادة. وكذلك أيضا الثلث من يتعلق في هذا الحديث، هل هذا الأمر في حق من يأتي إلى المسجد من بعيد أم لا؟ فذهب الإمام الشافعي إلى القول الأول وأن هذا في حق من يأتي من بعيد إلى المسجد، وطبعا وجد دليل الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الذي قريب من المسجد لا يتأثر بشدة الحر، أن الذي يكون قريبا من المسجد لا يتأثر بشدة الحر، فالناس إذا كانوا كلهم قريبين من المسجد لا يسع التأخير، لأنه ليس الناس حاجة للتأخير، فطبعا الحكمة من تأخير الصلاة هو من أجل أن يبرد الجو، فعندما يحتد الحوض طبعا كده هذا الحوض فيه أدى على المصلين، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن توخر الصلاة، طبعا والأرجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق هو أنه يعني يشمل حتى الخارجين، لأن الحرارة موجودة في المسجد وموجودة أيضا في خارج المسجد، وكما ذكرنا وكما في الحديث أن الحكمة من التأخير هي شدة الحر، فشدة الحر موجودة في داخل المسجد وكذلك أيضا في خارج المسجد، طبعا الأمر واضح أن إذا كان هناك أشياء تزيل الحر، كما هو الآن، فالآن هناك آلات تزيل هذا الحر، فإذا هذه العلة منتفية وهي شدة الحر، إذا لا يتم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن هناك أشياء تلفت الجو وتزيل الحرارة والإنسان لا يشعر بالحرارة، فإذا ليس هناك حاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فالحكمة في تأخير الصلاة هو شدة الحر، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في وقت شدة الحر، فإذا كان هناك ما يزيل شدة الحر إذا ليس هناك حاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها. نعم هذا ما يتعلق في هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، سنرجع حديث الجبل في مشيئة الله إلى الدرس القادم. طبعا هذا شخص يسأل يقول ما صحة حديث في شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن، هذا الحديث باطل وليس بصحيح، وذكره الثعالبي وهذا الحديث باطل وليس بصحيح. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.